عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المباركة والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه أخت سائلة كتبت هذا السؤال لفضيلتكم، تقول يا شيخ بأن أخوات زوجها يحسدونها ويقولون عنها ما ليس فيها، وتلتمس من فضيلتكم عبر هذا المنبر، منبر نور على الدرب، كلمة حول مرض الحسد الذي فشى بين الرجال والنساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحسد من الصفات المذمومة، وصورته أن الحاسد يتمنى في نفسه أن تزول هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص المحسود. والنعم كثيرة، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فقد تكون النعمة من ناحية جاهه أو علمه أو ماله أو بدنه أو غير ذلك من الصفات التي يهبها الله جل وعلا من شاء من عباده. فهو يحب أن تزول هذه النعمة وتنتقل إليه. هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا المحسود، هو يريد الحاسد، يريد الحاسد أن تنتقل هذه النعمة من المحسود إلى الحاسد. هذه صورة. والصورة الثانية أن الحاسد يتمنى أن تزول هذه النعمة من المحسود ولا تنتقل إليه. ما يريد أن تنتقل إليه، لكنه يريد زوالها. ولا يلتبس الحسد بالغبطة، لأن الغبطة هي أن الشخص يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص. هو لا يريد أن تزول وتنتقل إليه، ولا يريد أن تزول ولا تنتقل إليه، لكنه يريد مثلها. هذا ليس من الحسد في شيء. وجاءت أدلة من القرآن، وجاءت أدلة من السنة، كلها تدل على ذم الحسد وعلى ذم الحاسد. فعلى المسلم أن يحرص على تجنب هذه الصفة المذمومة. وهذا يقع كثيرا في داخل الأسر أو في دائرة الوظائف، في دائرة الموظفين. بمعنى أن بعضهم يحسد بعضا، فالأم قد تحسد ولدها أو تحسد زوجة ولدها، وكذلك مثلا الأخت تحسد أخاها أو تحسد زوجة أخيها أو ما إلى ذلك. فالواجب هو تجنب ذلك والإكثار من ذكر الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، إذا صليت الفريضة في مسجد وكان فيه جنازة في مسجد آخر، ودخلت لكي أصلي على الجنازة ووجدت الإمام يصلي الفريضة، فهل أدخل معه بنية النافلة أم أنتظر أم أجلس؟ ماذا أعمل؟ مأجوري.
الجواب: إذا صليت الفريضة ودخلت مسجدا وهم يصلون الفريضة فإنك تدخل معهم وتكون لك نافلة، ولا تجلس في المسجد وتنتظر نهاية الصلاة، بل تدخل معهم كما سبق، وبالله التوفيق.
هذا سائل سوداني مقيم بالرياض يقول: ما هي صفات الولي، وهل هناك أولياء في وقتنا الحاضر؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وفيه كتاب لشيخ الإسلام فيه بيان ولاية الله جل وعلا وولاية الشيطان، وذلك من أجل أن لا يغتر الشخص. الكتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن في بعض البلدان يوجد أشخاص يستعينون بالجن ويظهرون للناس أنهم من أولياء الله جل وعلا، ولكن هذه ولاية شيطانية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ من السودان عن حكم مسابقة الإمام في الصلاة في الركوع والسجود والرفع، هل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟
الجواب: المأموم مأمور بمتابعة الإمام، وفيه فرق بين المسابقة والموافقة والمتابعة. فالمسابقة تكون قبل فعل الإمام، والموافقة تكون مع فعل الإمام، والمتابعة تكون بعد فعل الإمام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، فقال: إذا كبر فكبروا، يعني ما تكبر حتى ينتهي من تكبيرة الإحرام، وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا بدأ في الركوع، إذا استقر في بداية الركوع فتركع معه، وإذا رفع فارفعوا، يعني إذا انتهى من الرفع، فإنك ترفع معه، وإذا سجد إلى آخره. فلا بد أن يتنبه الشخص بأن المسابقة محرمة، وأن الموافقة محرمة، وأن المأمور به هو المتابعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل الأخ أيضا من ضمن أسئلته فضيلة الشيخ عن التبكير إلى صلاة الجمعة، متى يكون وما فضل التبكير لصلاة الجمعة، ومتى أذهب إلى الجامع؟
الجواب: وقت الجمعة يكون مستحبا ويكون واجبا، فالوقت المستحب يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا وقت الجواز. ووقت الوجوب هو زوال الشمس. والشخص إذا جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، وإذا جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، وإذا جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، إلى درجة أنه قد يتأخر ولا يقدم إلا ما يزن بيضة من الأجر، ما يزن بيضة من الأجر. فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من المحافظة على الواجبات، هذا من جهة، والإكثار من الأعمال الصالحة سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت قلبية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الشيخ: من عليه دين ويريد الحج هل يحج؟
الجواب: لو حج فإن حجه صحيح، ولو أنه دفع الدين وكان الدين مستغرقا للمال الذي عنده فليس عليه حج، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا وفى ديونه ولم يبقى عنده شيء يستطيع به الحج فإن الحج ليس بواجب عليه، وبالله التوفيق.
هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة لفضيلتكم، يقول: ما الحكم الشرعي يا شيخ إذا كان الثوب رطب وجلست على فرشة لا أدري مدى طهارتها، هل تحدث بذلك نجاسة للثوب؟
الجواب: هذا السؤال هو سؤال وسوسة، لأن الأصل هو الطهارة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فالأصل هو الطهارة، وهكذا بالنظر للفرش. لكن لو قامت قرينة، لو مثلا شاهد نجاسة، فإنه لا يجلس عليها، لأن هذه الرطوبة تلتصق بالمحل وينتقل جزء من النجاسة إلى هذا المقدار الرطب من الثوب. أما كون الإنسان كل مكان يريد أن يجلس فيه لا بد أن يتحقق من طهارته، فهذا من الوسوسة، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: إذا طلعت الشمس ولم أقم لصلاة الفجر هل أصلي السنة قبل الفرض أم لا؟ وما نصيحة الشيخ للذين لا يقومون لصلاة الفجر مأجورين؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتأخر في نومه، لكن هذا الوقت الذي يتأخره ماذا يقضي فيه من الأمور؟ قد يقضي فيه أمورا تقربه إلى الله جل وعلا، وقد يعمل فيه أمور تبعده عن الله جل وعلا. فأنا أنصح السائل وكذلك أنصح المستمع بالحرص على التبكير في النوم، وذلك من أجل أن يستيقظ لصلاة الفجر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة في نظركم التي تمكن الشاب من السير في الحياة بسلام؟
الجواب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا ومعه عبد الله ابن عباس، وكان صلى الله عليه وسلم متوسما فيه الذكاء، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه أمران. الأمر الأول هو علاقة العبد بالله جل وعلا، والأمر الثاني هو بيان ما يترتب من الله جل وعلا لهذا العبد حسب تحقيقه للأمر الأول. فحفظ العبد لله جل وعلا هو القيام بأوامره واجتناب نواهيه، والنتيجة التي تترتب على ذلك هي أن الله جل وعلا يتولى حفظ هذا العبد، يتولى حفظه في الدنيا، ويتولى حفظه عند نزع روحه من بدنه، ويتولى حفظه في قبره، ويتولى حفظه في جميع مواقف القيامة حتى يدخله الجنة. أما إذا أخل بالأمر الأول، والإخلال بالأمر الأول يكون بترك الواجبات، ويكون أيضا بفعل المحرمات. فالقاعدة التي أجراها الله جل وعلا في القرآن، وأجراها في السنة، وأجراها وكذلك جرت في السنة، لأن السنة هي الوحي الثاني، هي ترتيب النتائج على مقدماتها. الجزاء من جنس العمل، ولهذا يقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ويقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وهي ترتيب النتائج على المقدمات التي يباشرها الشخص. فهذا السائل ينظر إلى المقدمات التي يقدمها لله جل وعلا، هل هي مقدمات محمودة لله جل وعلا، أم أنها مقدمات يعني مبغضة عند الله جل وعلا؟ وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول لقد استفدنا من هذا البرنامج ولله الحمد بتوجيهاته ونصائحه من أصحاب الفضيلة العلماء، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونأمل من الشيخ عبد الله إيضاح الأمور التي تعين الشاب على المحافظة على الصلوات في المسجد مع الجماعة.
الجواب، هذا الشخص وأمثاله يحتاجون إلى أمور. الأمر الأول يتعلق بالقرناء، فإن بعض القرناء يصدونك عن سبيل الله جل وعلا، ويوقعونك فيما حرم الله جل وعلا. الشخص يجتنب جميع قرناء السوء. الأمر الثاني المجالس، المجالس يعني الاجتماعات التي يحصل فيها وجود أشخاص يحتاج الشخص إلى أن ينظر في نتائج هذا المجلس، ينظر في نتائج هذا المجلس يجربه، فإذا كان هذا المجلس مجلس علم فإنه لا مانع من أن يجلس فيه بمقدار، وإذا كان هذا المجلس مجلس فيه سوء فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فوصفهم بأنهم قوم ظالمون، فالواجب هو تجنب الاجتماعات التي تكون من هذا النوع. الأمر الثالث هو أن بعض الناس يكون عنده دراسة ويكون عنده إهمال للمذاكرة في الأوقات المناسبة ويذاكر في الليل، وقد يطلع عليه الفجر وهو يذاكر، وبالتالي يكون عنده ملل فيلقي الكتاب وينام. فلا بد من عمل الموازنة بين الواجبات على الشخص، الواجبات من جهة البشر، وفيه الواجبات من جهة الله جل وعلا، فيقدم الواجبات من جهة الله جل وعلا ولا يجعل الواجبات للمخلوقين مزاحمة للواجبات التي أوجبها الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة يقول: كثر في هذا الزمان عقوق الوالدين، فما المعين على برهما شيخ عبد الله؟
الجواب: الشخص الذي يعق قد يكون عاقا لأبيه أو قد يكون عاقا لأمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقد يتصرف الأب مع أولاده تصرفا يجعل بينه وبينهم حاجزا، بدلا من أن يجعل بينه وبينهم تقارب. والمنهج الذي يسلكه الأب في هذا الموضوع وكذلك الابن، فإنه يسلك مسلك استخدام التصرفات التي تبعد في نفس الولد الثقة والاطمئنان والقرب من أبيه، ويتجنب جميع أساليب الإحباط. وهذه الأساليب هي عبارة عن الأمور التي يستعملها الأب ويوجهها إلى ابنه، ولكن كلها تحدث عند الولد انكسارا نفسيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تزرع في نفسه شعور بعدم ثقة أبيه به، ثم ينشأ عن ذلك كراهية من الابن للأب. ولهذا حدثني بعض الأشخاص أنهم إذا أحسوا بأن والدهم دخل من الخارج دخل إلى البيت فإنهم يجتمعون كلهم جميع أولادهم من البنين ومن البنات يجتمعون في غرفة ويغلقون على أنفسهم لا يحبون أن يروه. وهذا يرجع إلى سوء تربية الأب لأولاده. وكما أن هذا موجود بالنسبة للأب فقد يكون أيضا موجود من جهة الابن، بمعنى أن الابن يكون سلوكه سلوكا منحرفا ووالده يحرص عليه من أجل استقامته، ولكنه مقترن، ولكن الولد مقترن بقرناء السوء وهم الذين يملون عليه أساليب التعامل مع أبيه، وهم لا يملون عليه خيرا وإنما يملون عليه أمورا تنشئ التفرقة بينه وبين أبيه حتى يكسبوهم ويوجهوه إلى ما يريدون. وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ على ما بين، شكرا لكم أنتم، يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.